بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسعدنا أن يكون معنا شارحا ومعلقا وموجها لهذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا أحيي الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. لعلنا نتحدث بإيجاز عن أقسام التوحيد الثلاثة، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: أقسام التوحيد ثلاثة. الأول هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله عز وجل. ومعنى توحيد الله بأفعاله أننا نقر ونوقن ونجزم بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، ولا مدبر إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو ربنا، أي خالقنا ورازقنا، وهو سبحانه وتعالى النافع الضار، المحي المميت. هذا هو توحيد الربوبية بإيجاز. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو كما يسميه أو كما يعبر بعض العلماء: إفراد الله تعالى بأفعال العباد. فلا نذبح إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نستعيد إلا بالله. فكل ما كان عبادة فإنه يجب صرفه لله سبحانه وتعالى. ما كان عبادة لله فهو لله تعالى وحده لا شريك له. كيف نعرف أن هذه عبادة؟ نعرف ذلك من خلال الشرع، فالعبادات موردها الشرع. فالدعاء عبادة لأن الله أمر به، ولأن النصوص الشرعية الكثيرة والتي تصل إلى 300 آية في كتاب الله كلها تأمر بدعائه وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبناء على هذا فلا ندعو ولا نستغيث إلا به عز وجل. وهكذا في سائر العبادات، سواء كانت هذه العبادات قولية أو عبادات تتعلق بعمل القلب. هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة. النوع الثالث من نوع التوحيد هو توحيد أسماء الصفات، وخلاصة ذلك هو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته باختصار، وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الذي جعلنا نذكر هذه الأقسام، وإن كانت هذه الأقسام أو الأنواع قد مرت يعني بالمشاهدين والمشاهدات من قبل، الموجب لذلك هو التذكير ابتداء. والأمر الثاني أننا نجد في الوقت الراهن في الأيام الأخيرة بالذات هناك من يطعن في هذا التقسيم ويشك فيه ويقول هذا التقسيم حادث وهذا التقسيم مبتدع، ويتطاولون يقول هذا التقسيم ما عرف إلا عن ابن تيمية ومن جاء بعده. فلهذا يعني كان الحديث والتذكير بهذه الأنواع، ثم نجيب عن هذه الدعوة أو عن هذه الشبهة التي قد يعني تنطلي على البعض لما يسمعون هذا الكلام، عندما يقول هؤلاء أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا تقسيم محدث لم يعرف إلا عن ابن تيمية ومن جاء بعده. فنجيب عن هذه الدعوة. أولا نقول هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا التقسيم ثبت باستقراء نصوص القرآن الكريم، وقد حرر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقرر هذا المعنى. وأيضا ممن أشار إلى هذا المعنى من المعاصرين الشيخ العلامة بكر أبو زيد في أحد رسائله. فالمقصود أن أقسام التوحيد الثلاثة ثبتت بالاستقراء، العلماء استقرأوا تتبعوا ما جاء في كتاب الله عز وجل، وجدوا أن هذه الأقسام كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. الآن عندك مثلا الكافية الشافية سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لو تأملنا في هذه السورة وجدنا أن هذه السورة تحوي أنواع التوحيد الثلاثة. طيب نخاطبكم معشر طلاب، أين أقسام التوحيد الثلاثة في هذه السورة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة القرآن العظيم؟ توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. تفضل. هذا ماذا؟
توحيد الربوبية.
طيب أحسنت. نعم.
الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات.
طيب.
مالك يوم الدين أيضا. وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد
الألوهية. تقرب اللقطة أحسن ما
لو تعيد الجواب.
أعيد شيخ الآية.
ترفع الصوت.
قوله تعالى الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية.
أحسنت. نعم.
الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات.
طيب.
وعند مالك يوم الدين.
نعم.
وإياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية.
أحسنت. نعم. السورة كما هو ظاهر أنها يعني شملت أنواع التوحيد الثلاثة. أيضا عندنا من الآيات ما جاء في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله تعالى رب السماوات والأرض هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. لما قال تعالى فاعبده هذا توحيد ماذا؟ العبادة أو توحيد الألوهية. لما قال تعالى هل تعلم له سميا فهذا توحيد الأسماء والصفات. إذن نخلص إلى أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة ثابت بالاستقراء، ثابت باستقراء نصوص الوحيين. هذا أمر. الأمر الثاني ردا على هذه الدعوة، نجد أن العلماء المتقدمين يقررون هذه الأقسام، فلم يكن هذا مما أحدثه شيخ الإسلام كما يزعم هؤلاء، ليس هذا مما أحدثه ابن تيمية كما يزعم بعض الخصوم، وإنما هذا معروف عند العلماء، ومنهم الإمام الطحاوي. الآن الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة سيتضح لنا أنه يقرر أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. لعلي أقرأ العبارة كاملة شيخ عبد الرحمن.
نعم شاء.
هنا يقول رحمه الله، يقول الطحاوي في أول العقيدة يقول إن الله تعالى واحد لا شريك له، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، هذا بداية المتن كما مر بنا بالأمس. ثم قال ولا شيء مثله، وهذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. لما قال ولا شيء يعجزه، هذا أقرب ما يكون إلى أي توحيد؟ ولا شيء يعجزه. ثم قال ولا إله غيره، ولا شيء يعجزه في تقرير إيش؟ الربوبية. ولا إله غيره في تقرير ماذا؟ الإلهية. ثم تأتي عباراته الأخرى عندما يقول في وصف الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. إذن نجد أن الإمام الطحاوي يقرر هذا الأمر. أيضا نجد جملة من العلماء يقررون هذه الأقسام، منهم ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة، ومنهم أيضا ابن منده في كتابه التوحيد، كل هؤلاء قرروا هذا الأمر. فينبغي التنبه لهذه الشبهة التي أحيانا قد تورد شكا في هذه الأقسام، فاتضح لكم من هذا التقسيم جاء من خلال نصوص، من خلال استقراء النصوص القرآنية، وأيضا هذا التقسيم أو الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة كان معروفا عند السلف المتقدمين، وذكرنا أمثلة من هؤلاء. وحسبك أن الله تعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وبين ما فيها من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال تسألهم، يعني مشرك العرب، تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. فهذا متقرر عندهم أن هناك فرق بين توحيد الإلهية وبين توحيد الربوبية. لعلنا نقف عند هذا ونبدأ الآن في الكتاب. شيخ عبد الرحمن تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، وقال: وبشروه بغلام عليم، وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى: قالت امرأة العزيز، وقال تعالى: وكان وراءهم ملك، وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا، وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء.
طيب، المسألة التي سمعنا تقرير ابن أبي العز فيها هي مسألة مهمة وعظيمة جدا، وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة. وخلاصة الكلام في هذه المسألة، نستطيع أن نقول أن القدر أو إثبات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا يستلزم تمثيلا. فهناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، هذا القدر المشترك يعني يمكن أن نسميه الاسم العام أو الاسم الكلي أو القدر المشترك. فهذا القدر المشترك أو الاسم العام أو الاسم الكلي هذا يتفق فيه الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة وعند التخصيص يكون لكل واحد منهما ما يخصه. ربما يكون هذا الكلام غير واضح، لكن بالمثال يتضح وبالأدلة التي سمعنا شيئا منها. فمثلا لما نقول الحياة أو نقول السمع ولا نقول البصر، هذا اسم عام كلي، اسم عام كلي يشترك فيه الخالق والمخلوق. لكن عندما نقول سمع الله سبحانه وتعالى فهذا يختص بالله عز وجل، وإذا قلنا سمع فلان، سمع زيد، سمع عمر، فهذا يختص بزيد أو عمر. فإذا قلنا سمع الله فجزما أن سمع الله لا يماثل المخلوقات، لأنه كما تقرر وكما هو معلوم ما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. أيضا الحياة، لما نقول حياة، الحياة ضد الموت، فالحياة يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق سبحانه وتعالى، لكن عندما نقول حياة الله فهذه حياة تليق به عز وجل. وعندما نقول حياة المخلوق، حياتك أنت يا فلان، حياتي، حياة زيد، حياة عمر، حياة فلان فلانة، فهذه حياة تتعلق بهذا المخلوق. فحياة الله عز وجل ليست مسبوقة بالعدم، وهو سبحانه وتعالى لا يلحق الفناء، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. أما أنت وأنا والثالث والرابع من سائر المخلوقات فنحن حياتنا مسبوقة بالعدم ويلحقنا الفناء. فأنت الآن عمرك مثلا 20 سنة، 60 سنة، 40 سنة، أنت قبل هذا كنت يعني كنت عدما، كنت نسيا منسيا. نعم. وأيضا هذا الشخص الذي عاش 30 أو 40 سنة هو فيما بعد مآله إلى الموت لا محالة. المقصود أن إثبات القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا، وأنه لا بد من إثبات القدر المشترك. والشارح رحمه الله ذكر أمثلة في هذا، يعني لعلنا مثلا ننظر في مثل بعض الأمثلة. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه في وصف نفسه، قال: وهو، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحي، ومع هذا أيضا سمى المخلوق إيش؟ سماه حيا، أليس كذلك؟ قال تعالى: يخرج الحي من الميت. فهنا اتفاق في القدر المشترك أو الاسم العام، لكن هذا لا يستلزم تمثيلا. فإذا قلنا الله هو الحي، هذا ليس معناه مثل ما لو قلنا زيد حي، لأن حياة الله حياة تليق به، حياة موصوفة بالكمال، أما حياة المخلوق فهي حياة لا تنفك عن النقص، لا هذه الحياة لا تنفك عن الضعف، لا تنفك عن الموت كما هو معلوم. هذا الأمر اعتنى به الشارح في هذه المقدمة، وممن بسط الكلام عنه في مواطن كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا هذا المعنى أشار له جملة من المتقدمين، أذكر منهم الإمام السجزي في رسالة الإبانة أشار إلى هذا المعنى، وبين أن الاتفاق في القدر مشترك لا يستلزم تمثيلا ولا تشبيها. طيب واضح الكلام هذا؟
نشوف إذا كان أسئلة. لدي تساؤل بسيط فضيلة الشيخ.
تفضل.
الآن لا شك أن الله جل وعلا حينما يسمي نفسه باسم لا شك أن وكذلك يسمي مخلوقه باسم كما تفضلتم أنه هناك فرق بين تسمية الله وبين تسمية المخلوق.
نعم.
لكن هل نقول أنه يجوز ابتداء أن يسمي المخلوق باسم من أسماء الله؟
يعني الجواب عن هذا نقول هناك أسماء تطلق على الخالق والمخلوق، مثل عندك السميع البصير الحي المؤمن، فالشخص يسمى يعني يسمى مؤمنا، ومن أسماء الله ماذا؟
المؤمن،
من أسماء الله المؤمن. فهناك أسماء يعني تطلق على الخالق والمخلوق، وهذا الذي قلنا القدر مشترك، لكن عندما تطلق على الله فهذه تختص به سبحانه وتعالى، وعندما نقول على المخلوق أنه هو الحي فحياته مسبوقة بالعدم والحق الفناء. نعم هناك أسماء تختص بالله لا تطلق على المخلوق كائنا من كان، مثل ما بيّن العلماء رب العالمين، هذا لا يمكن تطلق على المخلوق. أنا قال فلان رب العالمين، يمكن تقول فلان رب الإبل، ولا فلان هذا رب السيارة ونحو ذلك، لكن أن يقال رب العالمين هذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. مثلا الرحمن، فالرحمن لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى، كما بيّن ذلك بعض أهل العلم. المقصود أن من أسماء الله ما يطلق على الخالق والمخلوق، ومن أسمائه ما يختص به فلا يطلق على أي مخلوق كائن من كان.
بارك الله فيكم. نعم. شيخ. نعم شيخ.
تفضل.
عدد منكم.
تفضل. الأسماء التي فيها التعبيد لله سبحانه وتعالى كعبد الباسط وغيرها، هل يجوز انفراد اسم الله سبحانه وتعالى عند النداء؟ بعضهم يقول يا باسط، تعال يا باسط. أسماء التي فيها تعبيد هل يجوز انفرادها عند النداء؟
والله أنا أقول مقتضى الأدب لا، يعني هو الآن لما يسمي نفسه مثلا، يعني مثلا يسمي نفسه مثلا عبد الحي، هو الآن تعبد لمن؟ تعبد لله سبحانه وتعالى، فكيف نقول يا حي؟ فهو الآن تعبد وسمى نفسه متعبدا، فسمى نفسه عبد الحي، فمقتضى الأدب ومقتضى هذا التعبيد ألا ينادى إلا إيش؟ إلا بهذا الاسم، يقال يا عبد الحي، يقال مثلا يا عبد السميع، نعم، يقال مثلا يا عبد القادر، ما نقول يا قادر، أليس كذلك؟ ما دام أنه إيش؟ يعني اختار هذا الاسم الحسن، وهو أنه عبد نفسه لله سبحانه وتعالى. أقول لعل هذا هو مقتضى الأدب ومقتضى تحقيق هذا التعبيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. قال ابن أبي العز: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه.
طيب، الآن الإمام الطحاوي يقول في وصف الله سبحانه وتعالى ولا شيء يعجزه، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وبين لنا الشارح ذلك وقال لكمال قدرته، وهذا يعني جاء في القرآن كثيرا، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. بعدها أشار الشارح رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي مسألة النفي في باب الصفات، النفي في باب الصفات، فقرر هذه القاعدة، وهي يعني كل نفي في باب الصفات فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. هنا في عبارة قال كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، فالمقصود أن النفي في القرآن هو نفي يتضمن إثباتا، وبالمثال يتضح المقال كما يقول العلماء. فعندك مثلا في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، هذه الآية كما لا يخفى تنفي الظلم عن الله، إذا نفينا الظلم أثبتنا في المقابل كمال ماذا؟ كمال عدله عز وجل. مثال آخر لما نأتي إلى آية الكرسي، قال عز وجل في شأن نفسه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وعرفنا أن معنى لا يؤوده أي لا يعجزه ولا يكرثه، فهنا نفى العجز، فإذا نفينا العجز فنقول هذه الآية إذا نفت العجز عن الله فهي تثبت ماذا؟ تثبت كمال القدرة. لما نأتي إلى قوله تعالى مثلا وما كان ربك نسيا، هذه الآية ما ذكرها الشارح، لكن عندما تأتي هذه الآية وما كان ربك نسيا، هذه الآية نفت النسيان عن الله سبحانه وتعالى، فإذا نفينا النسيان أثبتنا ماذا؟ السؤال لكم معشر الطلاب، من عنده جواب؟ نعم، وما كان ربك نسيا، مر بنا أن كل نفي يتضمن إثباته.
نعم،
النفي إذا نفينا صفة النقص اللي هي النسيان، النسيان نقص في حق الله.
نعم،
فنثبت ماذا؟
أو العلم.
طيب، نعم، نثبت كمال العلم،
كمال
نثبت العلم. كمال العلم لله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا آية الآية الكريمة التي سمعناها، وهي آية لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. أولا نقول ما معنى الإدراك؟ الكلام الذي قاله العلماء المحققون أن الإدراك هو ماذا؟ هو الإحاطة. لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به، فإذا نفت الآية الكريمة نفت يعني نفت الإحاطة، ففي هذا إثبات الضد، ضد الإحاطة، وهي كمال عظمته سبحانه وتعالى، كمال عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. طيب، لما نأتي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدجال، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. لما قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، فهنا لما ننفي العور عن الله سبحانه وتعالى نثبت ماذا؟ نعم، اللي عنده جواب يرفع صوته.
عينين.
أحسنت، فالعور في لغة العرب هو فقد إحدى العينين، فإذا نفينا العور عن الله سبحانه وتعالى أثبتنا له العينان، وهذا محل إجماع عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان به عز وجل. وبهذا يتضح لكم هذه القاعدة أن النفي يتضمن إثباته. أيضا يعني في المقابل نقول النفي الصرف، والمقصود بالنفي الصرف أو النفي المحض هو الذي لا يتضمن إثباته، النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض الذي ليس يعني ليس متضمنا لإثبات، النفي المحض ليس كمالا ولا مدحا. فمثلا أنت لما تقول المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، هل هذا مدح للمعدوم؟ ما رأيك لما تقول المعدوم لا يرى، هل يعد مدحا للمعدوم؟ لا يعد مدحا لأنه لا يتضمن إثباته. فالمقصود أن النفي المحض ليس مدحا ولا كمالا، فالنفي المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء كما يقولون ليس بشيء، لا لا ليس مدحا ولا كمالا. هذا ما يتعلق بالنفي المحض. كان عندك سؤال؟ نعم تفضل
يا شيخ. ما معنى قول العلماء كل صفة لا يحمل كمال كمال ضد فلا يوصف الله به؟ كل صفة نقص أو لا تحمل كمال ضد لا يوصف الله به.
وما لي ظهر لي من خلال سؤالك إن هو نفس المعنى هذا، يعني أن كل نقص وكل نفي ينفع عن الله فهو لا بد أن يتضمن إيش؟ إثبات ماذا؟ إثبات الضد. نفي الظلم في إثبات إيش؟ كمال عدل. نفي نسيان إثبات كمال العلم. نفي العجز إثبات كمال القدرة، وهكذا. لعل هذا هو الجواب، والله أعلم.
نعم فضيلة طيب. الشيخ لدي سؤال هنا في الموقع. الأخ أبو عبد البر من المغرب يقول قوله تعالى يمكرون ويمكر الله، هل في هذه الآية إثبات لصفة المكر؟
يعني هذه الصفات التي جاءت في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وما جاء في معناها في مثل قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ونظائرها، هذه الآيات نقول نعم الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه هنا بالمكر أو بالاستهزاء أو بالكيد ونحو ذلك، هذه الآيات كما تلحظون جاءت في مقام جاءت في سياق الجزاء، فهي لما تأتي في سياق الجزاء والمقابلة فهذا يعد مدحا وكمالا. يعني لاحظ الآية التي سأل عنها أخونا من بلاد المغرب لما يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى، فهنا هؤلاء لما مكروا نعم سبحانه وتعالى هو جازاهم بهذا المكر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال علمه وقدرته. نعم فلاحظ هنا هذا المكر لما مكروا مكر الله به، فالمكر هنا منه سبحانه وتعالى لم يقع ابتداء، فالمكر ابتداء هو ليس كمالا، لكن لما يأتي في مقام الجزاء في مقام من يستحقه من هؤلاء الماكرين فهذا يعد مدحا وكمالا ويدل على علمه سبحانه وتعالى وقدرته. يعني فهي نقول هي صفة كمال لكنها بقيد، يعني فليست كمالا بإطلاق، وإنما هي مقيدة أنها تكون كمالا إذا كان ذلك في مقام الجزاء، في مقام الجزاء كما هو ظاهر الآية وسياقها. يعني
وكذلك مثال قوله تعالى الله يستهزئ بهم،
يعني لما قال تعالى عن المنافقين قال إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون كذلك. يعني كل هذه الآيات يعني نجد أنها جاءت في مقام الجزاء سواء صفة الاستهزاء أو المكر أو الكيد أو الخداع.
نعم
واضح هذا الكلام؟
واضح شيخ بارك الله فيك. في أحد الأخوة هنا بعد إذنك شاهد
تفضل.
بالنسبة للآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هل هذا في الدنيا وفي الآخرة؟ ولما ورد أن الرسول رأى ربه
الله صلى الله عليه وسلم
رأى ربه ليلة عرج، هل هذه الرواية صحيحة؟ أي نعم، هل هذه الرواية صحيحة؟
يعني هو يا أخي الكريم الآية الكريمة هنا عرفنا أن الإدراك هو إيش؟ الإحاطة، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وهذا هو معنى الإدراك، هذا معنى الإدراك والإحاطة. فالله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الإيمان وهذا هو أعظم النعيم، لكن أهل الإيمان وإن رأوا الله بأبصارهم لكنهم إيش؟ لا يحيطون به. وهذا أمر ظاهر ولله المثل الأعلى، فأنت يا أخي الكريم وكلنا يرى القمر، أليس كذلك؟ ترى القمر واضحا جليا لا سيما ليلة البدر ومع ذلك هل تحيط به؟ الجواب لا تحيط به، ترى ما يقابلك من هذا القمر، ترى السماء لكن لا تحيط بها. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى، من باب أولى أن لا يحاط به سبحانه وتعالى. المقصود أن الرؤية شيء والإحاطة شيء آخر، وأنه لا تعارض. فأهل الإيمان يرون الله تعالى في الآخرة لكن لا يحيطون به، لا يحيطون به، هذا بإيجاز في هذه الآية الكريمة. ولهذا والقرآن يصدق بعضه بعضا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فالآية أثبتت ماذا؟ أثبتت الإحاطة، أن فرعون وقومه أحاطوا بموسى ومن معه، ولا أثبتت الرؤية؟
الإحاطة.
فلما تراء الجمعان
الرؤية.
نعم، فهؤلاء كل يرى صاحبه، لكن هل فرعون أحاط بهم؟ لا، هذا الذي نفاه موسى. قوم الذين كانوا مع موسى عليه السلام لما رأوا أنهم يعني شاهدوهم وعينهم ظنوا الإحاطة، فقالوا إنا لمدركون أي محاط بنا. فموسى نفى ماذا لما قال كلا؟
الإحاطة،
نفى الإحاطة. أي نعم. فأنا قصد أن قد يعني قد ترى الشيء لكن إيش ماذا؟
لا تحيط به.
نعم، هذا بإيجاز. نعم
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال بمعنى توضحنا معنى المكر، وهل هو مكر الله يكون مثل مكر الإنسان أو بالعكس؟
أولا أجبنا في, 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 في الكلام السابق في قضية القدر المشترك، لما نقول مكر الله سبحانه وتعالى ومكر العبد، وقلنا أن المكر هذا جاء في مقام إيش؟ في مقام الجزاء. فإذا أضفنا المكر لله فهذا يليق به سبحانه وتعالى، وله في ذلك الكمال في هذه الصفة وسائر الصفات. أما إذا قلنا مكر العبد، فالعبد إذا مكر بصاحبه هل هذا المكر بالضرورة أن يتحقق ولا ما يتحقق؟ قد يتحقق وقد لا يتحقق. أما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، هذا أمر. الأمر الآخر، إذا جئنا إلى معنى المكر يعني معناه في اللغة هو يعني إيصال الضرر بتدبير خفي، هذا معنى. فهذا المكر اللي هو إيصال الضرر بتدبير خفي هذا هو المعنى العام، الاسم العام المشترك. لكن إذا أضفنا المكر إلى الله فهذا يختص بالله، وإذا أضفناه العبد فهذا إيش؟ يختص بمن؟ يختص بالعبد، والله أعلم.
نعم فضلت الشيخ. مثله الشيخ بارك الله فيك الاستهزاء، يعني استهزاء يكون مثل استهزاء يعني الإنسان،
يعني قلنا الله سبحانه وتعالى عندما يوصف بالصفات فله صفات إيش؟ الكمال.
الكمال نعم.
يعني إذا كنا الآن من أسماء الله تعالى الجبار، وأنه جبر الخلق على ما أراد وجلهم على ما أراد، لا يعني إذا قلنا سبحانه وتعالى الجبار أنه مثل الجبار المخلوق، لأن المخلوق إذا صار جبار هذا صفة نقص، أليس كذلك؟ صفة نقص وعيب، ولا يستحق ذلك المخلوق. المقصود أن أي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى فهي صفة إيش؟ صفة كمال وجلال له سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لعلنا نشرع في المتن.
طيب قبل ما نشرع في المتن بدنا أطلنا معليش في الأسئلة. كان أيضا فيه تنبيه مهم لما تحدثنا عن أن كنا فيه تضمن إثباتا، أن طريقة القرآن وهذا طريقة أيضا الرسل عليهم السلام عموما، ألا هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. فأنت لو جئت مثلا في الإثبات تجد الإثبات المفصل والنفي تجده نفيا مجملا. يعني مثلا لما نأتي مثلا سورة الحشر فيها الإثبات المفصل واضح بين، لما قال تعالى عن نفسه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا إثبات مفصل. وأما النفي فنجده يكون مجملا، يعني الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كالشجر ليس كالحجر ليس كالإنسان ليس كالجان. يعني وهذا لا شك أن هذه الطريقة التي هي طريقة صحيحة وتليق بالله سبحانه وتعالى. أهل الكلام الذين أشرنا إليهم بالأمس، أهل الكلام عكسوا هذه الطريقة، ففي الإثبات تجد أنهم يجملون وفي النفي يفصلون، فهم النفي عندهم مفصل والإثبات عندهم ماذا؟ مجمل، على خلاف طريقة إيش؟ القرآن. وهذا ليس مدحا ولا كمالا أنك يعني أن تفصل في النفي والشارح بن أبي العز ذكر مثالا لو أن شخصا دخل على أحد السلاطين أو أحد الرؤساء وقال له أنت لست بزبال ولا حجام ولا كذا ولا كذا ولا جزار, يعني لا 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 أوجعه. نعم. لكن لو قال مثلا لمن يعني يستحق المدح والكمال المدح قال يعني أنت لست مثل رعيتك, لا لا لكان لكان مادحا مدحا ملائما. طيب تقولنا نبدأ الآن.
نعم
تفضل يا شيخ.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا إله غيره. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره, وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر, فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال.
طيب الآن الطحاوي رحمه الله يقول ولا إله غيره, وفي هذا التقرير توحيد الإلهية. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد, هي كلمة الإخلاص, هي العروة الوثقى. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناها بإيجاز لا معبود حق إلا الله, أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أشار الشارح ابن أبي العز إلى ما سمعناه لما قال وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر, فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. يعني مثلا لو قلنا زيد قائم هذا إثبات, لكنه إثبات يعني يرد عليه الاحتمال. لكن قلنا لا قائم إلا زيد هذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. لكن إذا قلت زيد قائم يعني يحتمل أن 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 غير زيد أيضا قد يكون قائما, لكن لما تحصر تقول لا قائم إلا زيد فهذا فيه حصر ويتحقق به التأكيد. وكذا أيضا عندنا في هذه الكلمة, الكلمة العظيمة كلمة التوحيد, لما نقول لا إله إلا الله هذا فيها حصر, فهو سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة وحده لا شريك له, وما عداه فألوهيته باطلة. فلا شك أن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أبلغ من قولنا إيش الله إله. لو أن شخص قال الله إله أو قال الله يعني إلهنا يعني يحتمل أن هناك آلهة أخرى, أي نعم يحتمل هناك ثمة آلهة. فالمقصود أن هذا النفي والإثبات فيه من التأكيد ما فيه. ودائما يعني في كتاب الله عز وجل نجد النفي والإثبات, نفي إلهية عما سوى الله وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى, كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, ألا تعبدوا إلا إياه هذا نفي وإثبات. في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, براء مما تعبدون هذا نفي, إلا الذي فطرني هذا إثبات. يبقى عندنا مسألة حصل فيها لبس عند النحاة أو عند بعض النحاة, وهي مسألة تقدير خبر لا. هنا في كلمة لا إله إلا الله لا يعني هذه يعني نافية للجنس, ولا بد لها من اسم وخبر. فالاسم إله مبني على الفتح لا إله, والخبر محذوف, والخبر محذوف حصل يعني في لبس عند بعض النحاة فظنوا أن تقدير خبر لا إله موجود, لا إله موجود. والحق والصواب في هذا أن الكلمة هنا لا إله حق, فلا يعني يسوغ أن يقدر خبر لا بموجود, وإنما يقال لا إله حق. وموجب تخطئة القول الأول لم يقولك لا إله موجود, موجب التخطئة لأن هناك آلهة موجودة, آلهة, وهذا الذي جاء ذكره في القرآن فما أغنت عنهم آلهتهم, فهذه آلهة موجودة, هناك آلهة تعبد من دون الله كما هو موجود في القديم والحديث, لكن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله كلها آلهة باطلة. فالحق في هذا والصواب أن يكون تقدير الخبر حق, وهذا الذي جاءت به الأدلة في مثل قول تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بهذا نكون انتهينا من إيش؟ من الحديث عن خبر لا وأنه محذوف وتقديره حق. طيب ما أصل في أسئلة
أو شيء؟ فيها شيخ تساؤل عند أحد الأخوة هنا يقول يعني لفظة لا إله إلا الله لا شك أنها هي اللفظة التي يعني يعني كثير من المسلمين يقولونها وهي الأقرب إلى الله جل وعلا، لكن لو قال إنسان لا معبود بحق إلا الله أو نحوها من هذه الألفاظ التي تتساوى في المعنى مع هذه اللفظة، فهل في ذلك حرج يا شيخ؟
لكن يقول في أي مقام، يعني إذا كان لو واحد قال لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق نحن، لا هذا كلام صحيح، لكن كمثل ذكر لله سبحانه وتعالى لا شك أن السنة والمتعين علينا أن نلتزم بالأذكار الشرعية. فلا شك أن أفضل كلام لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. فإذا جئنا في مقام الذكر في مقام التعبد فنقول لا إله إلا الله، لكن لو جئنا في مقام تقرير في مقام تعليم نقول نعم لا معبود بحق إلا الله.
طيب بارك الله فيكم الشيخ، لدينا اتصالين نأخذها ثم نعود.
طيب
معنا الأخ أبو عبد الرحمن من المدينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بداية البرنامج تكلمت عن قوله تعالى ولا يؤود حفظهما وإن الله لا يجد شيء، الحين بعض الناس صار يروح للسحرة ويقولوا إن أحيانا يعني الأذكار يعني ما ينفع للمسحور زي كذا.
لو تعيد السؤال يا أخوي مو بواضح سؤالك.
أعيد السؤال
أبو عبد الرحمن معنا؟
إيه معك.
أعيد السؤال.
بعض الناس دحين صاروا يروح للسحرة ويقولوا إن ذكر الله يعني أحيانا يعني ما ينفع للمسحور، يقول زي كذا، يقول يجوز هذا يعني أبغى يكلم الشيخ عن هذا الكلام.
طيب طيب شكرا لك أبو عبد الرحمن. أيضا نورة من الرياض بعد ذلك مشي.
تفضل.
الأخت نورة معنا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت هل بإمكاني نجاوب على أسئلة الحلقة الماضية ولا؟
لا لو تطرحين سؤال الجواب عن طريق الموقع بارك الله فيك.
طيب عندي ثلاثة أسئلة ممكن؟
بشكل سريع الله يحفظك.
السؤال الأول هل أسماء الله تتبع الحي القيوم؟ وسمعنا أيضا السؤال الثاني سمعنا أن هناك محذور شيء من قول المبروك. والسؤال الثالث ما الحكمة في جعل الله ملائكة خاصة للمطر رغم قدرته على إنزاله بالأمر للسحب أن تمطر وكذلك الحفظة والمعقبات رغم أن الله قادر على الحفظ وإحصاء كل شيء على العبد؟ جزاكم الله طيب خيرا وزقكم جنات النعيم.
شكرا لك يا أختي بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ تريد نجيب عن التساؤل؟
طيب نجيب عليه بما تيسر.
طيب
بالنسبة لسؤال صاحبنا من المدينة لما يتكلم عن أن هناك أناس يذهبون للسحرة وأن هذا يعني يعارض ما سمعناه أن الله تعالى لا يعجزه شيء، ما ذكره يعني الأخ الكريم يعني هذا هو واقع، أنه واقع موجع، يعني للأسف أننا نجد في بلاد المسلمين من يعني يتعلق قلبه بهؤلاء السحرة الأفاكين الدجالين الذين هم أسوأ الناس وأهون الناس. والله سبحانه وتعالى قال عنهم عن السحرة قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا الساحر لا يفلح في نفسه، فكيف يعني يستطيع أن ينقذ الآخرين ولا يعالجهم ولا أن يحل مشاكلهم؟ لكن بسبب ضعف الإيمان وغلبة الجهل وأيضا هؤلاء السحرة لم يعني يأخذوا حقهم وجزاءهم من إقامة حكم الله عليهم، حصل ما حصل مما ذكره السائل. فالمقصود أننا نعاني والبشرية تعاني من هذا الخلل، ونقول البشرية وأيضا أشير إلى أهل الإسلام للأسف الشديد، وين اعتقاد أن النفع والضر بيد الله؟ وين اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي لا شفاء إلا شفاءه؟ إذا كان يعني مشرك العرب يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى فيعتقدون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، للأسف الشديد أنك تجد بعض المنتسبين للإسلام وقعوا فيما ينقض توحيد الربوبية، يظن أن هذا الساحر هالأفاك الجاهل الأثيم يظن أنه ينفع يضر ويظن أنه يعلم الغيب. فيعني ينبغي الحذر من الذهاب إلى هؤلاء، وحسبنا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد أنه يأتي ويسأله. ويدخل في ذلك ما يقع الآن ممن يتابعون قنوات السحر شهرزاد ونحوه من تلك القنوات البائسة، نعم المخذولة. فهؤلاء الذين يعني يتصفحون هذه القنوات ولو على سبيل الفرجة، كما بين ذلك مشايخنا في هذا البلد، أنه مجرد بعض الناس أحيانا يتابع هذه القنوات من باب يعني حب الاستطلاع كما يقولون، فهذا محرم، كما أفتى بذلك المشايخ الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ العلامة عبد الرحمن البراك ونحوهم. طيب
نعم شيخ، الأخت نورة تقول: يا شيخ، لفظ قول مبروك تقول أنها سمعت أن هناك محذور من هذا اللفظ أو شيء من هذا.
والله ما أعرف في شيء، لكنه من جهة اللغة أنه ما يعني ما يصح قال مبروك، يقال مبارك. أي نعم، لأن مبروك فعل ماذا؟ الفعل بركة. أي نعم، أي نعم. وإنما نقال مثلا للشخص مثلا يعني حلت له نعم، نقول مبارك، مبارك عليك. أي نعم
جيد. أيضا الشيخ تسأل تقول: تخصيص الله جل وعلا لملائكة للمطر مثلا ولبعض الأعمال، هل يدل على نقص مثلا في حق الله جل وعلا؟
لا لا، هي أنا أقول له سبحانه وتعالى يفعل في 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 ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الملائكة رسلا. فالملائكة كلمة الملائكة مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل يعني ملتزمون ومنفذون لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي والكوني. نعم، وهو سبحانه وتعالى يفعل بالأسباب، يفعل بالأسباب، فهؤلاء هم عباده يأمرهم بذلك، وهو سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين عن الملائكة وسائر المخلوقات. وإنما هذا مقتضى حكمته سبحانه وتعالى ومقتضى تدبيره لهذا الكون أن جعل هؤلاء الملائكة يقومون بهذه الأعمال، فهو سبحانه وتعالى يعني جعل أعمال العباد موكولة إليهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم أعمالنا ومطلع على ما في قلوبنا، وإن كان هؤلاء الكرام الكاتبين يكتبون ذلك ويعلمونه. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم الأجر والمثوبة، حقا وقتنا أزف على النهاية ولدينا أسئلة كثيرة هنا يا شيخ، أنا أردت أن أستعرض سؤالين منها بشكل سريع.
طيب تفضل.
من باب يعني إعطاء الحق للإخوة.
طيب تفضل.
شيخ، الأخت رياحين من مصر ولعلك تطرقت إلى هذا، تقول: حكم من يشاهد هؤلاء السحرة من باب معرفة ما يفعلون لتحذير الناس منهم، هل يجوز هذا؟
يعني هذا ليس الكلام هذا ليس يعني صالحا لكل من هب ودب.
نعم.
لكن إذا جاء طالب علم أو داعية يعني له رسوخ في العلم والدعوة وأراد يعني أن يطلع على هؤلاء من باب أن يرد عليهم ومن باب التحذير منهم فله ذلك، أما عامة المسلمين ونحوهم فلا، لا يسوغ لهم ذلك، لأن هذا مدعاة للفتنة، وأيضا هذا أقل ما يقال أن فيه تعاون على الإثم والعدوان. لكن لو جاء طالب علم أو داعي راسخ وذهب إلى هؤلاء السحرة من أجل زجرهم ومن أجل بيان إفكهم، فنحن نقول هذا أمر مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن صياد وهو من الكهان، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك.
أيضا شيخ، الأخت أزلام من المغرب تقول: هل يجوز التسمي بالكريم أو الباسط معرفة بأل؟ وكذلك هنا يا شيخ أم عبد الله من المغرب تقول: هل يجوز تسمية رحمن، فإنه يوجد في بعض البلدان كالباكستان والشيشان يسمون باسم رحمن هكذا؟
أما كون واحد يسمي نفسه الكريم، فالذي أفهمه من كلام بعض أهل العلم، إذا كانت الكريم، إذا قلت الكريم أل يعني أل العهد، يعني أنه الكريم مثلا في قومه أو في جماعته، فإذا كانت أل العهد فلا إشكال. لكن إذا أريد بأل الاستغراق التي تستغرق يعني أنواع الكرم وكماله، فأل الاستغراق التي تستغرق كل الكرم، هذا يختص بالله، يختص بالله. مثل كلمة السيد، إذا قلنا فلان السيد فلان بمعنى هو سيد قومه أو سيد عشيرته فلا إشكال، لكن إذا قيل السيد أل الاستغراق التي تستغرق جميع أنواع السؤدد، فهذا لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. أما رحمن فلا تطلق على المخلوق، لا تطلق على المخلوق كائن من كان، لا في باكستان ولا في غيره.
جيد، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم على ما أتحفتمونا به في هذه الحلقة، ونطلب منكم التكرم بطرح سؤالي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كما هو المعتاد.
طيب كان عندنا السؤال الأول اللي هو قضية هل هذه الجملة صحيحة أم لا، يعني كل نفي في باب الصفات يتضمن إثباتا، هل هذه الجملة صحيحة؟ ثم تتمة السؤال مع التعليل والدليل، مع التعليل والدليل. طيب كان السؤال الآخر الذي أذكره الآن في ذهني،
نعم شيخ،
هل إثبات القدر المشترك في باب الصفات يستلزم تمثيلا؟ نعم، مع أيضا إيش؟ مع الدليل.
نعم
طيب،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وهذه الأسئلة نبدأ بإجابتها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تفضل به مشكورا مأجورا في هذه الحلقة، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ
وبارك الله فيكم.
كما نصل شكرنا بالإخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونشكركم أنتم أيها الأحبة على تواصلكم معنا، ونعتذر عن عدم طرح أسئلتكم لعدم توفر الوقت لنا، لعلنا في الأسابيع القادمة نطرحها بإذن الله فضيلة الشيخ. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.